الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الفتنة التي حذر الله منها أن تشيع المعاصي والمنكرات، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهذا ولله الحمد معدوم في بلادنا من حيث الجملة، ولكنه يوجد في بعض الأحيان شيء من ذلك. أيها المسلمون، إن من الفتنة ما وقع فيه بعض الناس من الانزلاق في الهاوية التي لا يخشى عليه وحده منها، بل يخشى عليه وعلى غيره. إن الفتنة التي وقع فيها بعض الناس فتنة النساء، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها فتنة وقع فيها بعض من وقع من أراذل الناس حتى استأسروا لهواهم وعميت بصائرهم فانطمست أبصارهم حتى صاروا يتتبعون النساء في الشوارع والأسواق تغزل وصفير وهمسات وربما لمسات، يتخبطون خبط عشواء كأنهم لا يرون الناس حولهم، أو كأن الناس من حولهم بهائم لا من البشر، لأنهم منغمسون في الشهوة، مستهترون بالأخلاق، متحدون للمجتمع غير خائفين من الله عز وجل. ليس عندهم حياء، وليس عندهم دين إلا دين قليل، لا يبالون بغيرهم ولا يبالون بحرمات المسلمين. أيها المسلمون، أيها المواطنون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك. إن علينا أن ننكرها، لأنها تنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر. إن علينا أن ننكرها، لأنها وسيلة إلى الزنا الذي قال الله فيه محذرا منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن علينا أن ننكر هذه الأعمال، لأنها إخلال بالأمن ونشر للخوف والذعر والفوضى. إن علينا أن ننكرها، لأنها سبب للعقوبة العاجلة والإثم في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يأمرهم الله عز وجل أمرا كونيا قدريا بما يزينه الشيطان في قلوبهم من الفسق، حتى إذا فسقوا حق على قريتهم القول فدمرها الله تدميرا لا عمارة بعده. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله عز وجل في عباد الرحمن الذين يتجنبون ما يسخط الله عز وجل، ومنه الزنا، حيث قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق السافلة والأعمال السيئة التي انحط بها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وضعفت الغيرة وانتشرت أسباب الفتنة وضعف السلطان نوعا ما. أما ضعف الدين فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهن، لو كان عندهم قوة في دين الله ما تجرؤوا على فعلهم ووقعوا في معصية الله وأشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. أفتظنون أن هؤلاء الذين يتتبعون النساء أنهم يتتبعونها لحظة في مرورهم بهم، ولكن إنهم يتذكرونهن في قلوبهم في بيوتهم في أسواقهم فينشغلون بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن هؤلاء المفتونين بالنساء المتتبعين لهن إنهم عندهم ضعف في الغيرة، فإنه لو كان عند هؤلاء قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وما فتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم. إن مقتضى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوانهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أنفسهم. وإني لسائل هؤلاء: أيرضى أحد منهم أن تتبع امرأته أو ابنته أو أخته أو أحد من نسائه أو تغازل؟ إنني أسأل هؤلاء: هل ترضون أن يتبع أحد من الناس أحدا من نسائكم من زوجة أو بنت أو أخت أو تغازل؟ إن الجواب سيكون بلا شك بالنفي، فإذا كان لا يرضى ذلك في أهله فكيف تسوغ له نفسه أن يفعله في أهل غيره؟ إنني أحذر هؤلاء المفتونين أن يسلط على أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه هم بأهل غيرهم، وأن يقتلى أحد من ذريته بهذا الداء العضال. أيها المسلمون، وأما أسباب الفتنة التي كثرت عند بعض الناس اليوم فأسبابها كثيرة، منها وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة، يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث صحف ومجلات فيها الصورة تثير الشهوة وتعصف بالعاطفة وتلهب نار العشق، وفيها كذلك الكلام المثير لذلك. ومن أسباب هذه الفتنة ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد من الصحة والفراغ لكثرة المال وحسن الغذاء واستتباب الأمن والرخاء، فأصبح القلب فارغا والبدن عاطلا، ولهذا لا تكاد تجد مفتونا بهذه الفتنة أعني النساء إلا أحد رجلين: إما رجلا فاشلا ليس عنده عمل يشتغل به فيلهيه ويلحقه بركب الرجال الشرفاء فهو لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل عملا خاصا ولا يعمل بوظيفة لدى الحكومة أو غيرها، استولى عليه الهوى فهوى به واستعذب الملح فباء بعذابه. وإما رجلا ذا عمل ولكنه مضيع لعمله غير مبال بما يترتب على إضاعته من نتائج وخيمة وعواقب سيئة. أما الرجل المؤمن الشريف الحازم فلن ينزل بنفسه إلى سفاسف الأمور وأراذلها. وإن من أسباب هذه الفتنة ما تقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر وغير ذلك, سلوك يحطهن إلى الفتنة وينأى بهن عن نهج السلف الصالح. تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجة بأجمل ما عندها من لباس ثم تستره بعبات رهيفة أو قصيرة أو مرفوعة ليبرز ما تحتها من الثياب الجميلة, فتكون كاسية عارية, لباسها لباس نساء أهل النار, كما قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وإن من الفتنة ما يفعله بعض النساء من الخروج إلى السوق متحلية بالذهب والساعة الجميلة, تمشي في الأسواق كاشفة يديها لتفتن من يراها. وقد قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن الناس من تخرج إلى السوق متطيبة وربما تختار أقوى الأطياب رائحة وألذها شما, فلا تمر بأحد يشمه إلا افتتن به أو كاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا وهي خارجة إلى المسجد ولم تتطيب إلا بالبخور, ومع ذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا, يعني زانية. ومن البلاء أن من النساء من تخرج إلى السوق شبه سافرة, تغطي وجهها بغطاء رهيف لا يستر وجهها, وربما يكسوه جمالا ويستر معايبه, أو تغطي وجهها بغطاء صفيق يحجب الوجه ولكنها تشده على الوجه شدا قويا بحيث يبرز مقاطع وجهها. ومن النساء من تمشي في السوق تبخترا وتأرجحا وتمازح رفيقتها إن كانت معها, وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة أو لغير حاجة فتسترسل بالكلام معه, وربما تدعو بالشيء أعطني كذا وهي لا تريده ولكن لتزيد في الكلام مع صاحب الدكان وتستمر في الوقوف عنده. وقد قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأطهر النساء عرضا وأبعدهن عن الفتنة, قال لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإن من النساء من تدخل إلى الدكاكين خالية بصاحب الدكان, وهذا لا يجوز إذا كان يخشى من ذلك الفتنة, ولا شك أن هذا ذريعة إلى الفتنة, فلتتق الله النساء وليتق الله أولياؤهن فإنهم مسؤولون عنهن. أيها المسلمون إننا قد وصفنا الداء فهل من دواء؟ نعم هناك دواء, فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إن الدواء يكمن في أن نعرف أنفسنا وننزلها منزلتها حتى نكون قد قدرناها قدرها. فنحن أيها المسلمون نحن ولله الحمد والثناء أمة مسلمة ندين لله تعالى بدين الإسلام, ندين لله تعالى بدين العقيدة الصحيحة, ندين لله تعالى بدين الآداب العالية والأخلاق الفاضلة. ألستم كذلك؟ إنكم تدينون ولله الحمد بدين الإسلام الذي هو أكمل الأديان, هو أكمل الأديان عقيدة, وأكملها عبادة, وأكملها أخلاقا, وأكملها معاملة. إن عليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة قبل أن تسلب منكم. إن علينا أن نحذر الفتن، أن نسعى في القضاء عليها وإزالة أسبابها. إن على كل منا أن يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق. إن على كل منا أن يكون عنده إيمان يمنعه عن انتهاك حرمات الله. إن على كل منا أن يكون له غيرة يحتمي بها ويحمي بها أهله عن الفتنة. إن على كل منا أن يقدر مسؤوليته الخاصة والعامة، وأن يحاسب نفسه هل قام بهذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتطرأ به الذمة. إن على كل منا أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن على كل منا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حملنا صلوات الله وسلامه عليه هذه المسؤولية العظيمة، كما أن ربنا جل وعلا حملنا إياها في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المسلمون، تذكروا ذلك وأعدوا لهذه المسؤولية جوابا يكون صوابا تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. أيها المسلمون، إن هذه الأمة أمة واحدة كما قال الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وإن على كل منا، على كل واحد منا إذا رأى من امرأة خروجا عن الآداب والأخلاق الإسلامية أن ينصحها بقدر ما يستطيع بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أسأل الله تعالى في مقامي هذا أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. اللهم أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولنبيك متبعين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انزلوا الأسفل، انزلوا الأسفل، اللي عند الباب انزلوا الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإنكم تستقبلون أيام الحج إلى بيت الله الحرام، وإنني أكرر ما كنت أنبه عليه دائما، وهو أن الإنسان المدين الذي عليه دين ينبغي له أن يقضي الدين قبل أن يحج، لأن الإنسان المدين لا يجب عليه الحج فهو كالذي أدى الفريضة في أنه غير مطالب بها وليست مفروضة عليه. فلو مات الإنسان المدين قبل أن يحج ثم لاقى الله عز وجل وسيلاقيه فإنه لا إثم عليه، لأنه غير مفروض عليه الحج ما دام عليه دين. كثير من الناس يكون محبا للحج شفيقا عليه فتحمله هذه المحبة وهذه الشفقة على أن يحج ولا يبالي بالدين الذي عليه، ولكن هذا بلا شك من ضعف البصيرة، فإن الدين واجب والحج على من عليه دين غير واجب، ولا يليق بالعاقل الحازم أن يقدم غير الواجب على الواجب. فأنت يا أخي اطمئن واسترح، ما دام عليك دين فلا تحج، لأن الحج ليس بواجب عليك، والحمد لله رب العالمين. وهذا من تيسير الله على عباده أن لم يوجب عليهم الحج حتى تبرأ ذممهم من حقوق الناس، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والتسامح والفضل والإحسان، أما حقوق الناس فإنها مبنية على المشاحة. ولكن إذا كان على الإنسان دين طويل الأمد مثل الدين الذي لصندوق التنمية العقارية وهو واثق من أنه كلما حل عليه القسط أوفاه، فإنه في هذه الحال إذا توافر عنده المال وقت الحج فعليه أن يحج، لأن هذا الدين قد أمن بالرهن الذي للصندوق وهي العمارة، ولأن هذا الدين مضمون بحسب الظاهر حيث إن صاحبه واثق من أنه يوفيه كلما حل عليه القسط، فكان في يده زائد على هذا الدين فليحج به. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يظن أن الحج بل يظن أن الحج إذا كان على الإنسان دين فإنما ذلك راجع إلى إذن الدائن، وأنه إذا استأذن منه فلا بأس أن يحج، ولكن هذا ليس بصحيح، ذلك لأن الدائن إذا أذن له أن يحج لم يسقط شيء من الدين، فالدين باق في ذمته، والمقصود إبراء الذمة من الدين لا إذن الدائن للمدين بالحج. فأنت مثلا إذا توافر عندك 1000 ريال أي 2000 وعليك دين ثم أذن لك صاحب الدين أن تحج، فإنك سوف تنفق هذه 2000 أو قريبا منها في الحج، ولا يسقط عنك ما يقابلها من الدين، إذن فاصرفها في الدين فإنه أولى بك وأجدر وأحق، ذلك لأن الدين مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب على من عليه دين إلا ما ذكرته في مسألة صندوق التنمية العقارية. أيها المسلمون، إنني لا أقول ذلك من أجل الشح عليكم في حج البيت، ولكني أقول ذلك نصيحة لكم وحبا لإبراء ذممكم، لأن الدين أمره عظيم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني إذا مات حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى تعليقها أنها لا تتمتع بالنعيم في قبرها حتى يقضى دينه، لأن الميت يبقى قلقا على هذا الدين الذي علقت به نفسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدمت إليه الجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم عليه دين ولا وفاء له، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء. ثم قال له جبريل: إلا الدين. فهذا يدل على عظم الدين للمخلوقين، فأبرئوا أيها المسلمون أنفسكم قبل أن تأتوا بالحج الذي لم يفرضه الله عليكم، واحمدوا الله على نعمه حيث لم يفرض عليكم الحج إلا بعد قضاء ديونكم. نحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله على تيسيره، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سبيله، وأن يعيدنا من اتباع الهوى وأن يرزقنا اتباع الهدى إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أي اجتمعوا على دين الله في العقيدة والعبادة اجتمعوا على هذا الدين العظيم فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك يا ربنا وطاعة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم صل على بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع عن إخواننا في البوسنة والهرسك اللهم ارفع عنهم ما حل بهم اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من العدوان والظلم من نصارى الصرب اللهم فرج كرباتهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. اللهم اهزم اعداءهم من الصرب اللهم اهزم اعداءهم من الصرب ومن عاونهم على ذلك اللهم انصر اعداءهم من الصرب اللهم امنح اخواننا رقاب اعدائهم واورثهم ارضهم وديارهم واموالهم يا رب العالمين. اللهم فارج الكربات مجيب الدعوات سامع الأصوات مغيث اللهفات منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم من الصرب اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهزم جندهم اللهم اجعل بأسهم بينهم جميعا يتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم من أعانهم من دول الكفر والطغيان اللهم فأذله واجعل كبرياءه صغارا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون إنني أدعو نفسي وإياكم إلى الإلحاح على رب العالمين بالدعوة أن ينصر إخوانكم في هذه البلاد أعني بلاد البوسنة والهرسك. أدعو الله تعالى في سجودكم أدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة أدعو الله تعالى في الثلث الآخر من الليل. فإن الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الفتنة التي حذر الله منها أن تشيع المعاصي والمنكرات، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وهذا ولله الحمد معدوم في بلادنا من حيث الجملة، ولكنه يوجد في بعض الأحيان شيء من ذلك. أيها المسلمون، إن من الفتنة ما وقع فيه بعض الناس من الانزلاق في الهاوية التي لا يخشى عليه وحده منها، بل يخشى عليه وعلى غيره. إن الفتنة التي وقع فيها بعض الناس فتنة النساء، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها فتنة وقع فيها بعض من وقع من أراذل الناس حتى استأسروا لهواهم وعميت أبصارهم وعميت بصائرهم فانطمست أبصارهم حتى صاروا يتتبعون النساء في الشوارع والأسواق تغزل وصفير وهمسات وربما لمسات، يتخبطون خبط عشواء كأنهم لا يرون الناس حولهم، أو كأن الناس من حولهم بهائم لا من البشر، لأنهم منغمسون في الشهوة، مستهترون بالأخلاق، متحدون للمجتمع، غير خائفين من الله عز وجل. ليس عندهم حياء، وليس عندهم دين إلا دين قليل، لا يبالون بغيرهم ولا يبالون بحرمات المسلمين. أيها المسلمون، أيها المواطنون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك. إن علينا أن ننكرها، لأنها تنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر. إن علينا أن ننكرها، لأنها وسيلة إلى الزنا الذي قال الله فيه محذرا منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن علينا أن ننكر هذه الأعمال، لأنها إخلال بالأمن ونشر للخوف والذعر والفوضى. إن علينا أن ننكرها، لأنها سبب للعقوبة العاجلة والإثم في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يأمرهم الله عز وجل أمرا كونيا قدريا بما يزينه الشيطان في قلوبهم من الفسق، حتى إذا فسقوا حق على قريتهم القول فدمرها الله تدميرا لا عمارة بعده. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله عز وجل في عباد الرحمن الذين يتجنبون ما يسخط الله عز وجل، ومنه الزنا، حيث قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق السافلة والأعمال السيئة التي انحط بها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وضعفت الغيرة
وانتشرت أسباب الفتنة وضعف السلطان نوعا ما. إن ضعفت أما ضعف الدين فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهن لو كان عندهم قوة في دين الله ما تجرؤوا على فعلهم ووقعوا في معصية الله وأشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. أفتظنون أن هؤلاء الذين يتتبعون النساء أنهم يتتبعونها لحظة في مرورهم بهم، ولكن إنهم يتذكرونهن في قلوبهم في بيوتهم في أسواقهم فينشغلون بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن هؤلاء المفتونين بالنساء المتتبعين لهن إنهم عندهم ضعف في الغيرة، فإنه لو كان عند هؤلاء قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وما فتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم. إن مقتضى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوانهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أنفسهم. وإني لسائل هؤلاء: أيرضى أحد منهم أن تتبع امرأته أو ابنته أو أخته أو أحد من نسائه أو تغازل؟ إنني أسأل هؤلاء: هل ترضون أن يتبع أحد من الناس أحدا من نسائكم من زوجة أو بنت أو أخت أو تغازل؟ إن الجواب سيكون بلا شك بالنفي، فإذا كان لا يرضى ذلك في أهله فكيف تسوغ له نفسه أن يفعله في أهل غيره؟ إنني أحذر هؤلاء المفتونين أن يسلط على أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه هم بأهل غيرهم، وأن يقتلى أحد من ذريته بهذا الداء العضال. أيها المسلمون، وأما أسباب الفتنة التي كثرت عند بعض الناس اليوم فأسبابها كثيرة، منها وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة، يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث صحف ومجلات فيها الصورة تثير الشهوة وتعصف بالعاطفة وتلهب نار العشق، وفيها كذلك الكلام المثير لذلك. ومن أسباب هذه الفتنة ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد من الصحة والفراغ لكثرة المال وحسن الغذاء واستتباب الأمن والرخاء، فأصبح القلب فارغا والبدن عاطلا، ولهذا لا تكاد تجد مفتونا بهذه الفتنة أعني النساء إلا أحد رجلين: إما رجلا فاشلا ليس عنده عمل يشتغل به فيلهيه ويلحقه بركب الرجال الشرفاء فهو لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل عملا خاصا ولا يعمل بوظيفة لدى الحكومة أو غيرها، استولى عليه الهوى فهوى به واستعذب الملح فباء بعذابه. وإما رجلا ذا عمل ولكنه مضيع لعمله غير مبال بما يترتب على إضاعته من نتائج وخيمة وعواقب سيئة. أما الرجل المؤمن الشريف الحازم فلن ينزل بنفسه إلى سفاسف الأمور وأراذلها. وإن من أسباب هذه الفتنة ما تقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر وغير ذلك، سلوك يحطهن إلى الفتنة وينأى بهن عن نهج السلف الصالح. تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجة بأجمل ما عندها من لباس ثم تستره بعبات رهيفة أو قصيرة أو مرفوعة ليبرز ما تحتها من الثياب الجميلة، فتكون كاسية عارية لباسها لباس نساء أهل النار، كما قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وإن من الفتنة ما يفعله بعض النساء من الخروج إلى السوق متحلية بالذهب والساعة الجميلة، تمشي في الأسواق كاشفة يديها لتفتن من يراها. وقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن الناس من تخرج إلى السوق متطيبة، وربما تختار أقوى الأطياب رائحة وألذها شما، فلا تمر بأحد يشمه إلا افتتن به أو كاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا وهي خارجة إلى المسجد ولم تتطيب إلا بالبخور، ومع ذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ومن البلاء أن من النساء من تخرج إلى السوق شبه سافرة، تغطي وجهها بغطاء رهيف لا يستر وجهها، وربما يكسوه جمالا ويستر معايبه، أو تغطي وجهها بغطاء صفيق يحجب الوجه، ولكنها تشده على الوجه شدا قويا بحيث يبرز مقاطع وجهها. ومن النساء من تمشي في السوق تبخترا وتأرجحا، وتمازح رفيقتها إن كانت معها، وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة أو لغير حاجة فتسترسل بالكلام معه، وربما تدعو بالشيء أعطني كذا أعطني كذا وهي لا تريده، ولكن لتزيد في الكلام مع صاحب الدكان وتستمر في الوقوف عنده. وقد قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين وأطهر النساء عرضا وأبعدهن عن الفتنة. قال لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإن من النساء من تدخل إلى الدكاكين خالية بصاحب الدكان، وهذا لا يجوز إذا كان يخشى من ذلك الفتنة، ولا شك أن هذا ذريعة إلى الفتنة. فلتتق الله النساء، وليتق الله أولياؤهن، فإنهم مسؤولون عنهن. أيها المسلمون، إننا قد وصفنا الداء فهل من دواء؟ نعم، هناك دواء، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إن الدواء يكمن في أن نعرف أنفسنا وننزلها منزلتها حتى نكون قد قدرناها قدرها. فنحن أيها المسلمون، نحن ولله الحمد والثناء أمة مسلمة، ندين لله تعالى بدين الإسلام، ندين لله تعالى بدين العقيدة الصحيحة، ندين لله تعالى بدين الآداب العالية والأخلاق الفاضلة. ألستم كذلك؟ إنكم تدينون ولله الحمد بدين الإسلام الذي هو أكمل الأديان عقيدة، وأكملها عبادة، وأكملها أخلاقا، وأكملها معاملة. إن عليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة قبل أن تسلب منكم. إن علينا أن نحذر الفتن، أن نسعى في القضاء عليها وإزالة أسبابها. إن على كل منا أن يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق. إن على كل منا أن يكون عنده إيمان يمنعه عن انتهاك حرمات الله. إن على كل منا أن يكون له غيره يحتمي بها ويحمي بها أهله عن الفتنة. إن على كل منا أن يقدر مسؤوليته الخاصة والعامة وأن يحاسب نفسه هل قام بهذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتبرأ به الذمة. إن على كل منا أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن على كل منا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حملنا صلوات الله وسلامه عليه هذه المسؤولية العظيمة، كما أن ربنا جل وعلا حملنا إياها في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المسلمون، تذكروا ذلك وأعدوا لهذه المسؤولية جوابا يكون صوابا تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. أيها المسلمون، إن هذه الأمة أمة واحدة كما قال الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وإن على كل منا، على كل واحد منا إذا رأى من امرأة خروجا عن الآداب والأخلاق الإسلامية أن ينصحها بقدر ما يستطيع بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أسأل الله تعالى في مقامي هذا أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. اللهم أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولنبيك متبعين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انزلوا الأسفل، انزلوا الأسفل، اللي عند الباب انزلوا الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإنكم تستقبلون أيام الحج إلى بيت الله الحرام، وإنني أكرر ما كنت أنبه عليه دائما، وهو أن الإنسان المدين الذي عليه دين ينبغي له أن يقضي الدين قبل أن يحج، لأن الإنسان المدين لا يجب عليه الحج، فهو كالذي أدى الفريضة في أنه غير مطالب بها وليست مفروضة عليه. فلو مات الإنسان المدين قبل أن يحج ثم لاقى الله عز وجل وسيلاقيه فإنه لا إثم عليه، لأنه غير مفروض عليه الحج ما دام عليه دين. كثير من الناس يكون محبا للحج شفيقا عليه فتحمله هذه المحبة وهذه الشفقة على أن يحج ولا يبالي بالدين الذي عليه، ولكن هذا بلا شك من ضعف البصيرة، فإن الدين واجب والحج على من عليه دين غير واجب، ولا يليق بالعاقل الحازم أن يقدم غير الواجب على الواجب. فأنت يا أخي اطمئن واسترح، ما دام عليك دين فلا تحج، لأن الحج ليس بواجب عليك، والحمد لله رب العالمين. وهذا من تيسير الله على عباده أن لم يوجب عليهم الحج حتى تبرأ ذممهم من حقوق الناس، لأن حق الله عز وجل مبني على العفو والتسامح والفضل والإحسان، أما حقوق الناس فإنها مبنية على المشاحة. ولكن إذا كان على الإنسان دين طويل الأمد مثل الدين الذي لصندوق التنمية العقارية، وهو واثق من أنه كلما حل عليه القسط أوفاه، فإنه في هذه الحال إذا توافر عنده المال وقت الحج فعليه أن يحج، لأن هذا الدين قد أمن بالرهن الذي للصندوق وهي الأمارة، ولأن هذا الدين مضمون بحسب الظاهر، حيث إن صاحبه واثق من أنه يوفيه كل ما حل عليه القسط، فكان في يده زائد على هذا الدين فليحج به. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يظن أن الحج، بل يظن أن الحج إذا كان على الإنسان دين فإنما ذلك راجع إلى إذن الدائن، وأنه إذا استأذن منه فلا بأس أن يحج، ولكن هذا ليس بصحيح. ذلك لأن الدائن إذا أذن له أن يحج لم يسقط شيء من الدين، فالدين باق في ذمته، والمقصود إبراء الذمة من الدين لا إذن الدائن للمدين بالحج. فأنت مثلا إذا توافر عندك 1000 ريال أي ألفان وعليك دين، ثم أذن لك صاحب الدين أن تحج، فإنك سوف تنفق هذه 2000 أو قريبا منها في الحج، ولا يسقط عنك ما يقابلها من الدين، إذن فاصرفها في الدين فإنه أولى بك وأجدر وأحق. ذلك لأن الدين مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب على من عليه دين إلا ما ذكرته في مسألة صندوق التنمية العقارية. أيها المسلمون، إنني لا أقول ذلك من أجل الشح عليكم في حج البيت، ولكني أقول ذلك نصيحة لكم وحبا لإبراء ذممكم، لأن الدين أمره عظيم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني إذا مات حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى تعليقها أنها لا تتمتع بالنعيم في قبرها حتى يقضى دينه، لأن الميت يبقى قلقا على هذا الدين الذي علقت به نفسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدمت إليه الجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم عليه دين ولا وفاء له، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء. ثم قال له جبريل: إلا الدين. فهذا يدل على عظم الدين للمخلوقين، فأبرئوا أيها المسلمون أنفسكم قبل أن تأتوا بالحج الذي لم يفرضه الله عليكم، واحمدوا الله على نعمه حيث لم يفرض عليكم الحج إلا بعد قضاء ديونكم. نحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله على تيسيره، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سبيله، وأن يعيدنا من اتباع الهوى، وأن يرزقنا اتباع الهدى، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أي اجتمعوا على دين الله في العقيدة والعبادة اجتمعوا على هذا الدين العظيم فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فسمعا لك يا ربنا وطاعة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين اللهم صل على بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعز المسلمين في كل مكان اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارفع عن إخواننا في البوسنة والهرسك اللهم ارفع عنهم ما حل بهم اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من العدوان والظلم من نصارى الصرب اللهم فرج كرباتهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين اللهم اهزم اهداءهم من الصرب ومن اللهم اهزم اعداءهم من الصرب ومن عاونهم على ذلك اللهم انصر أعداءهم من الصرب اللهم امنح إخواننا رقاب أعدائهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم يا رب العالمين اللهم فارج الكربات مجيب الدعوات سامع الأصوات مغيث اللهفات منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم من الصرب اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهزم جندهم اللهم اجعل بأسهم بينهم جميعا يتقاتلون حتى يفني بعضهم بعضا يا رب العالمين اللهم من أعانهم من دول الكفر والطغيان اللهم فأذله واجعل كبرياءه صغارا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير أيها الإخوة المسلمون إنني أدعو نفسي وإياكم إلى الإلحاح على رب العالمين بالدعوة أن ينصر إخوانكم في هذه البلاد أعني بلاد البوسنة والهرسك ادعوا الله تعالى في سجودكم ادعوا الله تعالى بين الأذان والإقامة ادعوا الله تعالى في الثلث الآخر من الليل فإن الله